أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
ولما أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وهو الزمان في إطلاقه على ما هو المختار عند المفسرين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولم يقف السياق، وإنما يقول الله جلت قدرته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من الإيمان والعمل الصالح. المهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يتثبت في مسألة الرواية، فإذا روى حديثا موضوعا وهو جاهل فالجهل في هذه الحالة يحميه، ولعلها الحالة الوحيدة التي يحمي فيها الجهل صاحبه. إذا كان جاهلا بأنه يروي حديثا موضوعا فرواه، فإنه لا يلحقه إثم من جهة أنه روى حديثا موضوعا، ولكن من جهة أنه قصر يلحقه الإثم من جهة أنه قصر وتهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم عليه. وهذه مسألة من المسائل التي يتوجع منها العبد المسلم توجعا شديدا أناء الليل وأطراف النهار، لو توقف كل إنسان عند حدود ما يعلم. يعني كثير من الذين يتكلمون في العلم لا يفهم الواحد منهم شيئا في العربية، ولا يدري شيئا في نحو ولا صرف ولا لغة، ولا يستطيع أن يقيم أسلوبا مستقيما في جمل قليلة مكتوبة أو مقروءة ويتكلم، كيف تتكلم إذن؟ فإذا ما تكلمت فكن وقافا عند حدود ما تتكلم به. هناك قواعد علمية ولغة علمية، إذن فلنتوقف عند حدود اللغة العلمية. ولأن العلماء عندما ينظرون في مسالك الاستنباط تجدهم إنما يجنحون في الغالب العام إلى أمثال هذه القواعد. يعني عندما تنظر في أصول الفقه ستجد جملة عظيمة جدا من تلك الأصول بقواعدها، إنما هي تعود في المنتهى إلى النظر اللغوي، تعود في المنتهى إلى النظر اللغوي. ولذلك لما حقق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه الرحمة، ذكر عندما قال الإمام الشافعي وهكذا يا التفق، قال هي لغة، والشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة، والشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة. وقد مر أن الإمام الشافعي كان يجلس في مجلس سفيان رحمه الله ويتكلم سفيان بالحديث، فإذا جاءت اللفظة من الغريب قال ما عندك فيها يا شافعي؟ فأمر خطير جدا، لأنه لا يمكن أن يؤدى علم بغير لغته، لا يمكن أن نؤدي العلم بغير لغته. ولغة هذا العلم، بل لغة هذا الدين في الأصل، بهذه العربية الشريفة التي أنزل الله رب العالمين بها كتابه وأرسل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل هذا القرآن العربي المبين جعله حجة على العالمين وجعله قاطعا لأعذار المعتدلين. فمهما كان الإنسان معرضا نفسه للكلام في دين الله تبارك وتعالى فلا بد من التحصل على الآلات إذا أراد أن يقول علما، وأما إذا أراد أن يقول هزرا أو أن يدعو دعوة فأن يجلس إنسان مع إنسان وإن كان عاميا لا يفقه في العلم لا قليلا ولا كثيرا، وإنما يقول يا أخي لما لا تصلي؟ ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نصلي، هذا لا شيء فيه، وهذا عمل العوام في دين الله تبارك وتعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن لا ننقل مثل هذا إلى خانة عالم أو خانة فقيه أو خانة إمام أو خانة شيخ، هذا خلط كبير جدا، وهذا يجعل الناس في المنتهى يذهب الواحد منهم إلى أمثال هؤلاء من أجل أن يستفتي في أي شيء ويسأل عن أي شيء، وما الذي عنده حتى يسأله؟ والأصل في المسألة أن يتوقف الإنسان عند حدود ما يعلم. فهنا الذي يجهل عند الرواية أن الحديث موضوع فساقه وهو به جاهل وبحاله غير عالم، فحينئذ لا حرج عليه، وإنما يلحقه الحرج من جهة أنه تهجم وما كان أن ينبغي أن يفعل ذلك. وأما الذي يعلم أنه موضوع فهو بين حالين، إما أن يقصد بيان حال الحديث الموضوع فهو مثاب على هذا الصنيع، فمن قصد عند ذكر الحديث أو الكلام الموضوع من قصد البيان فهو مثاب على هذا الصنيع، وأما إذا روى من غير بيان حال فهو آثم أشد الإثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومن تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما بالحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبوأ مقعده من النار. الوضعون الذين كانوا يضعون الحديث كانت لهم طرق في الوضع، إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه، وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا، وثالثة لم يذكرها الشيء، ربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير عمد، ربما غلط غالط وذكرها الإمام ابن الصلاح في المقدمة وسماها شبه الوضع، ربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير عمد. ثم والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديثة وهلة صرت، يقول نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديثة وهلة صرت. فهذه الطرق التي كان الوضعون يضعون بها الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث غير المذكور في الكتاب هو بهذا المثال، ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك القاضي وهو يحدث حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، شريك كانت به دعابة وكان جالسا رحمة الله عليه يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فرأى ثابتا، يعني قال الإسناد ذكر الإسناد والتفت فرأى ثابتا رحمة الله عليه، ثابت ابن موسى الزاهد رأى ثابتا داخلا فقال يباسطه بعد ما ذكر الإسناد، قال حدثنا سفيان الأعمش حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الإسناد. ما المد؟ التفت فرأى ثابتا داخلا فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فأما ثابت رحمه الله فلغفلته ركب ما قاله شريك على الإسناد الذي ذكره وسمعه ثابت عند دخوله، وقد يكون معذورا لأنه إنما أتى بصيغة من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. كان لنا قديما صاحب نجلس في المقرأة وكان صوته حسنا جدا، فقلت له مرة بمحضر من الشيخ رحمة الله عليه وبعض الحاضرين، فقلت له لعمري يا بني فلان، لأنه كان من أسرة معروفة بحسن الصوت، فأنا قلت لعمري يا بني فلان لقد فضلكم الله على الناس بحسن الصوت. فالتفت إلي بعض الجالسين رحمة الله عليه وقال حديث هذا لعمر الله يا بني فلان لقد فضلكم الله على الناس بحسن الصوت. فالكلام ربما يكون بهذه الصورة، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وثابت داخل كان كثير الصلاة بالليل وكان حسن الوجه في إشراق وعلى وجهه نور، فلما قال شريك ذلك يبصر ركب هذا الكلام على المتن على الإسناد الذي سمعه وسواه حديثا. هل تعمد الوضع؟ لم يتعمد، هذا ما يقول عنه ابن الصلاح شبه وضعي، هذا شبه الوضع. يقول ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. إذن الخبر الموضوع يوضع ويصاغ بهذه الطرق، حكمه والخبر الموضوع يحرم لمن يظن أو يعلم أنه وهن بسند أو لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى، إلا إذا بينه فأغنى كما مر، إما أن يكون جاهلا مقصر من جهة ومحاسب على ذلك من هذه الجهة، ولكنه من الجهة التي تعلقت بالجهل لا شيء عليه، هو يعلم إما أن يبين فهو متاب وإما أن لا يبين فهو آثم. طرق الوضع التي يسلكها الوضعون شبه الوضع مع ما ذكره عندك. أما كيف يعرف الحديث الموضوع فبثلاث طرق، إما إقرار من الواضع بوضعه، وإما ما يتنزل منزلة الإقرار، وإما بالقرينة، والقرينة إما قرينة في الراوي وإما قرينة في المروي. فهذه ثلاث الطرق يمكن أن تعرف بها الحديث الموضوع في الجملة: إقرار الواضع بالوضع، عصمة أبو عصمة نوح ابن أبي مريم أقر على نفسه بأنه قد وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس، أو يحدث عن شيخ لا يسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، لأن لو عرف الحديث عند غيره فقد يكون مدلسا، نقول إنه دلسه، ولكن عندما يأتي ها هنا ويحدث عن شيخ ولد هو بعد أن مات، يعني يكون الشيخ مات سنة 45، وأما الراوي الذي يروي عنه فمات سنة فولد سنة 50، يعني قد مات الشيخ قبل ميلاده بخمسة أعوام، ويقول حدثنا فلان، ولا حرج، فإن رتنا الهندية رتن الهندي كان يحدث عن عائشة رضوان الله عليها، وكان رتن هذا في سنة 600 من الهجرة، ويقول قالت عائشة رضي الله عنها وسمعت من عائشة رضي الله عنها، وهكذا يكون الكذب وإلا فلا. فالتاريخ أيضا يتنزل منزلة الإقراء، وأن تكون قرينة في الراوي أو قرينة في المروي. قرينة في الراوي أن يكون رافضيا ويروي في ذم الأصحاب ممن لم يكن من شيعة علي، أو يكون رافضيا ويروي في مناقب أهل البيت ما لم يثبت. وأيضا هناك قرينة في المروي كأن يروي حديثا ركيكا في معناه ولفظه، أو يخالف صريح القرآن، أو يخالف المتواتر من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو يخالف الحس والعقل، كالمثال الذي ضرب قديما في قول الرجل إن الباثن جانوا شفاء من كل داء، وهو لما أكل له، وكما علق الإمام ابن القيم قال هذا من سخافات العقول، لأن معلوم أن الباذنجان لو أكله إنسان من أجل أن يغتني لم يزدد به إلا فقر. وأنت تعلم أن الأطباء عندما ذكروا ذلك في الطب القديم حتى في كتب الطب النبوي عندما يتعرضون للباذنجان يقولون إن الإكثار من أكله يورث المال خليا أو السوداء، فإنه يورث المال خليا، ومع ذلك ففيه كمية وافرة من الحديد، كمية وافرة من عنصر الحديد، هذا من رزق الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الأمور التي تتعلق بمسائل معرفة الحديث الموضوع، منها اعتراف واضع كميسرة فضائل القرآن أعني سورة به يرد كل ما رواه بموجب الإقرار إذ أبداه كذا إذا تاريخه يكذب مثل الجويباري بئس المذنب كذا إذا صرح من يمتنع كذبهم بوضعه وأجمع كذا إذا قرينة الراوي ترى كما لمهدي غيات نفترى كذاك في المروي حيث خالف لمقتضى عقل وحس عرف كذا المشاهدة أو لعادتي أو حجة الكتاب أي قطعيتي كذاك إجماع لقطع نسبا أو سنة تواترت فاجتنبا كذاك عن أمر جسيم يعتني بنقله جم غفير معتني أو يلزم المكلفين علمه فانفرد الواحد نتهمه وركة المعنى كإفراط أتى في الوعد باليسير فاحذر يا فتى كذا الوعيد لصغيرة كما أكثر ذلك القصاص اللؤما أو حافظ منتقد ما عرفه أو قال لا أصل له فنعرفه كذا إذا من رافضي وردا في فضل أهل البيت نعم المقتدى أو ذم من حاربهم أو ردا يعطى ثواب الأنبياء فرددا. فهذه هي القرائن التي تتعلق بالحديث يعرف بذلك أنه حديث موضوع. تستطيع أن تجمل القرائن في أمرين: قرائن الراوي مثل خصومة حول المذهب، نص أئمة الجرح على كذب الراوي، ملابسات تحيط بظروف الرواية، ما يتعلق بالتاريخ، واقعة الرواية تدل على التزلف، ففي مسألة غياث في مسألة الحمام، أو مصلحة شخص الراوي، كالراوي الذي كان أعمى فوضع حديثا أن من أرشد أعمى فله من الأجر كذا وكذا، فهذا الحديث وضع لمصلحة، أو من أجل النكاية كالرجل الذي جاء إليه بولده مضروبا من معلم الكتاب فقال والله لأخزينهم معلموا صبيانكم شراركم، ووضع حديثا من أجل النكاية به. وكما سترى إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا عجب سترى العجب. وقرائن المروي مخالفة نص القرآن، مخالفة نص السنة المتواترة أو الصحيحة بلا إمكان لجمع، وكذلك مناقضة العقل الصريح أو الحس أو المشاهدة، ركاكة اللفظ أن يشبه كلام الأطباء، مجازفات في الوعد والوعيد، الإخبار عن أمر عن أمر عظيم ولا ينقله أحد، الاشتمال على ثقافات لا يقبلها العقل، مخالفة الثابت من التاريخ، يروي المبتدع ما يؤيد بدعته، مخالفة مقصد من مقاصد الشريعة، قيام الشواهد الصحيحة على البطلان، تصريح جمع كثير بكذب هذا المروي. ما الذي يحمل الناس على الوضع؟ يحمل الناس على الوضع التقرب إلى الله، يتقربون بالوضع إلى الله، مثل ما صنع ميسرة بن عبد ربه وغيره ممن وضعوا الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرغبون الناس في الخيرات ويخوفونهم من فعل المنكرات، أو ينتصرون للمذهب، لا سيما مذاهب الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة، الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية وما أشبه، كل فرقة تضع من الأحاديث ما تؤيد المذهب، أو الطعن في الإسلام كما فعل الزنادقة، فإن هؤلاء كانوا لا يستطيعون أن يحملوا على الإسلام ظاهرة ولا أن ينفذوا من خلال القرآن إلى شيء من الطعن، فأخذوا يستبطنون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطعنوا في دين الله رب العالمين، أو أن يتزلف الراوي الناقل للحديث للحكام كما صنع غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع المهدي حينما دخل عليه ويلعب بالحمام، فقال هل عندك في ذلك شيء، يعني يا غياث، فقال نعم يا أمير المؤمنين، وأتى بالإسناد على التو كما اختلفوا مرة في محضر واحد من الوضاع في هل سمع الحسن من أبي هريرة، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة أم لم يسمع، فقال هذا المحدث وانتدب، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، فساق الإسناد مستويا وقال حدثنا النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، هل تريد حجة أقوى من هذا؟ إذن سمع الحسن من أبي هريرة. فنسأل الله العافية، وما زال هذا الأمر قائم إلى اليوم. يقول نعم يا أمير المؤمنين لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلى هنا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والبيهاقي، كل ذلك بسند صحيح عن أبي هريرة، لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في واحد من هذه الثلاثة، لا سبق، لأن السبق بالفتح ما يجعل لما يجعل من المال رهنا على المسابقة يسمى الخطر، فيجعل قدر من المال ويسبق بين الفرسين فالسابق يأخذ المال، فلا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فأما هذا فكان هناك قرينة أخرى تدعو إلى بعض الزيادة ولا حرج، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال أو جناح، كالرجل الذي كان عنده أربعة أحاديث لا يعرف إلا بها وصارت 40 أو 14 حديث، فقيل له من أين يا فلان؟ قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بركة، هذه بركة من عند الله. فهذا هو السبق، وأما السبق فهو المصدر، فهذا زاد فيها كلمة جناح أو حافر أو جناح، فزاد كلمة جناح لأجل المهد، لأجل عيون الخليفة، ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمشى مع الموقف، يبقى لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فأمر المهدي بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك. هل يلحق المهدي دم؟ نعم يلحقه من جهة وينتفي عنه من جهة. كذا غياث لحديث لا سبق زاد جناحا بإسما له اختلق، وصله المهدي ببدرة فما أحسن في هذا، ولكن عندما ترك لهوه بذبحه الحمام خفت ما كان عليه من ملام. وأيضا قد يتكسبون بذلك، يتكسب لأن أنت تعلم أن الوعظ والإرشاد يحتاج في الجملة إلى كثير من القصص وكثير من الحكايات ومن الدعابات، وما أكثر المجالس التي يظن أنها علمية صارت كأنها مسرحيات هزلية يضحك فيها الناس ويتندرون وتغتاب فيها كثير من سادات المسلمين سلفا وخلفا، أمور عجيبة جدا صارت في الماضي وما زالت تصير وسوف تصير، فهو قدر الله تبارك وتعالى الغالب على خلقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكسب وطلب الرزق كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس، كذا الوعيد لصغيرة كما أكثر ذلك القصاص اللؤمة، كما أكثر ذلك القصاص اللؤمة. للوعيد وللوعد معا، يعني من فعل كذا يكون الأمر يسير جدا، من فعل كذا، من قال كذا. خلق الله تبارك وتعالى من ذلك القول ملكا له 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله 70,000 لغة. ولعله لو كان حاضرا في هذا الزمان لقال كل لغة فيها 70,000 لهجة، إلى ما يشاء الله تبارك وتعالى أن يكشفه بعد حين. وقصد الشهرة من أجل أن يستغرب حديثه ويرغب في سماع ما عنده، كما كان ابن أبي دحية وحماد النصيبي. هناك طائفة من هؤلاء الوضاع هم الكرامية، وهؤلاء كانوا يحاولون أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزعمهم، يكذبون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون إنهم يكذبون له صلى الله عليه وسلم، ونحن نكذب له لا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت، منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها، فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى، زعما نأوعى للقرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور، عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف، راويه بالوضع وبئس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه، وجوزوا الوضع في الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب، وجوزوا الوضع في الترغيب، وجوزوا الوضع في الترغيب قوم، كأنه نظر إلى الجمع في قوله قوم، في قوله قوم، لأن القوم كما هو معلوم هو الجمع من الرجال خاصة، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فجعل في مقابل القوم النساء، فدل على أن القوم عند الإطلاق بهذه الصورة إنما تكون للرجال خاصة. وما أدري ولست إيخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن يعني أرجال آل حصن أم نساء، أو هي على لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث. والأصل أن يقول أكلني البراغيث، فهل هو أتى بها على هذه اللغة أم أراد لمحا إلى الجمع في قوله قوم ابن كرام وفي الترهيب، وجوزوا، لأنه يجوز أن تقول وجوز الوضع في الترغيب قوم ابن كرام، جوز الوضع قوم ابن كرام، وجوزوا الوضع في الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. بعض المفسرين إذا كان عندك تفاسير من هذه كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني رحمة الله عليه، حتى الشوكاني رحمة الله عليه أدخل الحديث الذي روي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة من أجل الترغيب في قراءة سور القرآن واستظهارها. ألف العلماء رحمة الله عليهم في هذا المبحث كتبا، منها ما كتبه ابن الجوزي، إلا أنه كان يتساهل في الحكم على الحديث بالوضع، لدرجة أنه أضاف بعض الأحاديث التي هي في الصحيح إلى كتابه الموضوعات، أدى ببعض الأحاديث في الصحيح فجعلها في كتاب الموضوع، حكم عليها بالوضع وهي في الصحيح. فينبغي أن يلحظ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولك كثير من هذه الكتب، وآخرها وأجمعها كتاب الإمام الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذا إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب، كذب الراوي. وأما إذا كان الراوي متهما بالكذب فحديثه يسمى الحديث المتروك، إذا كان سبب الطعن في الراوي التهمة بالكذب وهو السبب الثاني فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النقمة، فإنه يسمى حديثه حينئذ بالحديث المتروك. لما جعله قسما برأسه؟ لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوطن. اتهام بالكذب غير ثبوت الكذب، فإذا ثبت عليه الكذب في الحديث النبوي الشريف فهو وضاع، فهو كذاب أشر، وحديثه هو الحديث الموضوع. وأما إذا كان متهما بالكذب، لأن الاتهام بالكذب لا يتأتى من ثبوت كذب عليه، وإلا لكان كذابا. وأما الاتهام بالكذب يمكن أن يكون لأنه تفرد فخالف الثقات، أو أتى بحديث تفرد به لا يعرف إلا من جهته، ثم هو يخالف القواعد المعلومة، يخالف القواعد المعلومة، وإلا فكيف نعرف أنه قد اتهم بالكذب؟ اتهام الراوي بالكذب يثبت أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، مخالف للقواعد المعلومة، ولا يعرف الحديث إلا من جهته، حينئذ نتهمه بتلفيق هذا الحديث. أو يعرف بالكذب في كلامه العادي ولكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي، لأن لو ظهر منه الكذب في الحديث النبوي فإنه يكون حديثه موضوعا لا متروك. وأما المتروك فهو الحديث الذي في إسناده راو متهم، راو في إسناده راو متهم بالكذب، لم يثبت عليه الكذب. كيف نعرف أنه متهم بالكذب؟ هو في حظيرة الاتهام بالكذب ولكن لم يثبت عليه الكذب بعد، كيف نعرف أنه كذلك؟ يروي حديث يتفرد به لا يعرف إلا من طريق، ولا يحتمل تفرده، بل إنه أتى بحديث تفرد به ثم هو خالف بهذا الحديث القواعد المعلومة من دين الله رب العالمين. أو أنه عرف بالكذب في كلامه العادي، إذا تكلم مع الناس كذب على الناس، ولكنه لا يكذب على رسول رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذ يكون متهما بالكذب. هذا القسم هو الذي جعله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تاليا في السوء والانحطاط للموضوع من تلك الأقسام التي هي مردودة بسبب الطعن في الراوي. وسمي بالمتروك فردا تصب راو له متهم بالكذب أو عرفوه منه في غير الأثر، يعني عرفوا منه الكذب في غير حديث النبي، أو عرفوه يعني عرفوا الكذب منه في غير الأثر، أو فسق أو غفلة أو وهم فتر، أو عرفوه منه في غير الأثر، عرفوا منه الكذب في غير الأثر، هذه واحدة. شيء آخر أو فسق، أيضا إذا كان الراوي فاسقا فإن حديثه يسمى متروكا، أو غفلة أو وهم فتر، أو كان كثير الوهم، فإذا كان كثير الوهم أو كان شديد الغفلة أو كان فاسقا يأتي بما يخرج به قولا أو فعلا عن مرادات الشريعة وأوامرها ونواهيها من غير أن يصل إلى حد الكفر، كما مر في تعريف الفسق الذي يتهم به الراوي فيكون طاعنا في عدالته. هذه هي الأسباب التي ذكرت في هذا التعريف. وسمي بالمتروك فردا تصب راو له متهم بالكذب، أو عرفوه منه في غير الأثر، أو فسق أو غفلة أو وهم كثر. ولم يقل أو عرفوه منه في غير الأثر أو فسق أو غفلة أو وهم، وإنما أتى بها هكذا على الرفع لكي يصير إلى مسألة الاستقلال في الاتهام، لأن الحديث لا يرد كما يرد الحديث الموضوع. هذا المتروك هو أصلا في اللغة من السقوط، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرق التاريكة، لأنها متروكة تركة لا فائدة منه. وهو في اللغة يعني المتروك في اللغة هو الساقط، وأما في الاصطلاح هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، من فرد أيضا بروايته واحد وأجمع على ضعفه، متروك أيضا، من فرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه فهو أيضا حديث متروك. الحديث الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بألا يروى إلا من جهته وهو مخالف لقواعد المعلوم أو عرف به في غير الحديث النبوي أو كان الراوي كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى هذا الحديث الموصوف بهذه الصفات يسمى هذا الحديث متروكا حديث المتروك ما رواه واحد وانفرد به لم يتابع عليه ووقع الإجماع على ضعف الراوي لتهمة بالكذب أو مخالفة لقواعد الدين المعلومة أو لاتهام الراوي بالكذب أو لاتهامه بالفسق أو بمجرد لأن لاتهامه بالفسق لأن مجرد الفسق لا يجعل الراوي متروكا بل هو أي الفسق من أسباب الضعف التي ترد به الرواية دون أن يكون شديدا لأن الفسق هذا درجات نسأل الله أن يحفظنا منه برحمته وهو على كل شيء قدير. عندنا مثال ذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال حديث عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال كلم الله البحر الشامي فقال ألم أحسن خلقك وأكثرت فيك الماء قال بلى يا رب قال فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا يسبحونني ويهللونني قال أغرق البحر الشامي عندما كلمه ربه جلت قدرته وذكره بنعمه عليه فقال ما تصنع إذا حملت عليك عبادا يسبحونني قال أغرق قال فإني جاعل بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي فإني جاعل بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي ثم كلم البحر الهندي الذي وقع فيه الزلزال ثم كلم البحر الهندي فقال يا بحر ألم أخلقك وأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء قال بلى يا رب قال فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا لي يسبحونني ويهللونني ويحمدونني قال أسبحك وأهللك وأحمدك معهم وأحملهم فأثابه الله الحلية والصيد الطيب وما الذي يستفيده البحر بالحلية والصيد الطيب قال خياله ممرور الكذب شر الأخلاق الكذب وتذكر القصة التي ذكرها بعض أهل العلم من أن رجلا أراد أن يشتري غلاما فقيل إن هذا الغلام لا يكذب إلا كذبة واحدة في العالم ليس فيه من سوء ولا من عين إلا كذبة واحدة فقال أقبله عليه فأخذ الغلام وظن أن هذه الكذبة ستمر مرور الكرام فلما أعملها ذهبت بماله وبيته وأهله وولده خرج سيده يوما يتنزه فعاد هو بعدما جعل التراب على رأسه وشق ثوبه وعاد صارخا يقول لسيدته وآل بيت سيده إن سيدي قد وقع عليه الجدار فمات فما استطعنا أن نخرجه وإنه مع أبنائه ومن كان معه من أصحابه فأما من كان هنالك في البيت فقالوا وما طيب المقام وما عذب الحياة بعده فقاموا فأخذوا يخربون ما في الدار ويحرقونها من جوانبها وكان هو أكثرهم إفسادا يولول ويكسر حتى صارت أثرا من بعد عين ثم خرجوا جميعا في تلك الهيئة الزرية في تلك الصورة المزرية من أجل أن يذهبوا ليستخرجوا الجثث من تحت الأنقاض فوجدوا سيدهم قادما على بغلة متهمة ومن حوله بنوه وحاشيه ووجدهم على هذه الصورة فوقع هنالك ما وقع المهم أن الكذب هو شر الأخلاق والإنسان إذا أراد أن يعمل خياله في غير دين الله تبارك وتعالى وقع في الدنيا خلل كبير ولذلك توعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكذاب الذي يصبح فيسير الكذبة يطلقها في الآفاق يسير الكذبة في الآفاق يفتري ويختلط ويتوهم ويتخيل ما لم يحدث توعده بعذاب في البرزخ أليم جدا بعذاب في البرزخ أليم جدا أنه يستلقي لقفاه ويقوم بإزاء رجل معه كلوب من حديد مثل ما تعلق به اللحوم معه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه، منخره إلى قفاه، وموقه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجهة المقابلة فيشرشر شدقه إلى قفاه، منخره إلى قفاه، وكذلك موقه إلى قفاه، تصح الجهة الأولى فيستدير إليها من أجل أن يشرشرها مرة أخرى. فإذا ما تم له ذلك شرشرة تكون الجهة التي قد فرغ منها قد صح، يعود إليها، وكذلك إلى أن يقيم الله الساعة. هذا عذابه في البرز. والرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وهذا متيسر الآن على حسب زيوع وانتشار وسائل الإعلام، فالكذبة تبلغ الآفاق، فالكذبة تبلغ الآفاق. فهذا الرجل يقول الإمام أحمد فيه: كان كذابا فمزقت حديثه. من هو؟ عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمر المدني. قال في أحمد: كان كذابا فمزقت حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الذهبي: فهذا أفظع حديث جاء به عبد الرحمن. أفظع حديث جاء به عبد الرحمن حديث البحر الشامي والبحر الهندي. وهناك أيضا في مثل هذه المسائل أشياء يمكن أن تكون دعابات، مثل ما رواه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال عن رجل يضرب به المثل في السفه: أسفه من قاضي جبل جبل جبل، قرية بين النعمانية وواسط. فيقال: هذا أسفه رأيا وأحط عقلا من قاضي جبل، وأسفه من قاضي جبل، ما حكايته؟ أم محمد بن يزيد الضرير قال: حدثني عبد الرحمن ابن مسهر. وعبد الرحمن ابن مسهر قال فيه الإمام أبو حاتم: متروك الحديث. ما شأن هذا الرجل؟ قال عن نفسه: يقول: ولاني أبو يوسف القاضي قضاء جبل، ولاني قضاء جبل، فانحدر الرشيد إلى البصرة، فسألت أهل جبل أن يثنوا علي، فوعدوني أن يفعلوا، فلما قرب تفرقوا وأيست منه. الرشيد كان سيزور البلد التي هو قاض فيها، فجمع أهل البلدة وقال: أنا قاضيكم وأفصل بينكم في المنازعات والخصوم والفروج والدماء، فإذا جاء الرشيد فأثنوا علي أنتم. فلما قرب الرشيد تفرقهم وأيس منهم، فماذا يصنع؟ قال: فسرحت لحيتي وخرجت، فوقفت، فوافى أبو يوسف مع الرشيد في الحراقة، صفة سفينة أو مركب كان يتنقل بها في ذلك الزمان. فجاء الرشيد ومعه أبو يوسف، فقلت، هو وقف بين يدي الرشيد يقول: قلت يا أمير المؤمنين، نعم القاضي قاضي جبل، قد عدل فينا وفعل، وجعلت أثني على نفسي. الرشيد لا يعرفه، وهو طلب منهم أن يثنوا عليه فلم يفعل، فوقف هو، قال: سرحت لحيتي ووقفت بين يدي الرشيد أقول: نعم القاضي قاضي جبل يا أمير المؤمنين، إنه قد عدل فينا وصار بحسن السيرة والسوية ومعدلة، وأخذ يثني على نفسه. قال: وخطأ أبو يوسف رأسه وضحك، وقال له هارون: مما ضحك؟ فأخبره، فضحك حتى فحص برجليه، فأخذ الرشيد يضحك حتى فحص برجليه، ثم قال: هذا شيخ سخيف سفلة، هذا شيخ سخيف سفلة. فعزله بعدما أمره الرشيد بعزله. قال: فلما رجع، ما زال الكلام للقاضي، قال: فلما رجع جعلت أختلق إليه وأسأله قضاء. بعد العزل أخذ يذهب إلى أبو يوسف، كان يقال له قاضي القضاء، يذهب إليه من أجل أن يوليه قضاء ناحية أخرى. قال: فجعلت أختلف إليه وأسأله قضاء ناحية فلم يفعل. فحدثت الناس عن مجالد عن الشعبي أن كنية الدجال أبو يوسف. قال: فحدثت الناس عن مجالد عن الشعبي، إرهاب فكري، فحدثت الناس عن مجالد عن الشعبي أن كنية الدجال أبو يوسف، فبلغه ذلك فقال: هذه بتلك، هذه بتلك، يعني لما فضح أمره بين يدي الرشيد. قال: مما ضحكت؟ فأخبره، فهذا شيخ سخيف سفلة، فعزله، فقال: هذه بتلك حسبك، فصغ إلي حتى أوليك ناحية ففعل فأمسكت عنه. ما سلاحه؟ قال حدثنا. سلاحه أمضى سلاح، قال حدثنا. كنية الدجال أبو يوسف، أسقط وأوليك ناحية. فهذا متروك الحديث، والأمثلة تراها كثيرة في مثل هذه الأسانيد. صدق الدقيقي عن فرقد عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق، عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه وأرضاه. لأن عمرو بن شمر هذا متروك الحديث، وكذلك هذا الإسناد صدق الدقيقي عن فرقد عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق، هذا إسناد كأنه سلسلة الكذب. وهذه الرتبة كما ترى هي شر، وهي أقل في الدرجة من درجة الموضوع. يعني الموضوع فالمتروك فالمنكر فالمعلل فالمدرج فالمقلوب فالمضطرب، هذا ترتيب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كما في النخبة. إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، السبب الثالث والرابع والخامس فحديثه يسمى المنكر. لو رجعت للأسباب التي صنفها أو ذكرها المصنف، فستجد أنه جعلها هكذا: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الخامس الجهالة. وإذا فالثالث والرابع والخامس على هذه الصورة لا يستقيم معنا، لا يستقيم معنا في هذا، وإنما هو تصنيف أو ترتيب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فإن الحافظ يقول: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. لكذب الراوي أو تهمته، لكذب الراوي الموضوع، تهمته المتروك، تهمة بالكذب المتروك، فحش الغلط أو الفسق أو الغفلة، كثرة الغفلة، السبب الثالث والرابع والخامس فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الطعن في الراوي. إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، فحديثه يسمى المنكر. هو قسمان كبيران في المنكر، قسمان: إما أن يكون مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده، وإما أن يكون مع قيد المخالفة. إما أن يكون مطلق التفرد من غير مخالفة، يعني لو تفرد من لا يحتمل تفرده فحديثه حديث منكر، هذا تعريف. تعريف الثاني: أن يتفرد من لا يحتمل تفرده مع المخالفة للثقات، مع المخالفة. إذن عندنا راو ضعيف يخالف الثقات في الشذوذ كما مر، وأن يخالف الراوي المقبول من هو أوثق منه. فالمخالف في الشاذ، لأن هنالك الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه: من سوى بين الشاذ والمنكر. فعند الإمام ابن الصلاح أن الشاذ والمنكر بمعنى، الشاذ والمنكر بمعنى. ولكن عند العلماء رحمة الله عليهم أنهم عندما يقولون إن المنكر هو ما كانت فيه مخالفة، قيد المخالفة، قيد المخالفة، ولكن ممن لا يحتمل تفرده، إذن هو ضعيف. فإذا تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده خالف أم لم يخالف، فهذا حديث منكر على أحد القولين. إذا تفرد بالرواية من لا يحتمل تفرده فحديثه حديث منكر على التعريف الأول. وأما على التعريف المختار الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر وهو قيد المخالفة، فهو أن يتفرد من لا يحتمل تفرده من الرواة لضعفه مع مخالفته لمن هو أوثق منه. فإذا خالف الضعيف، إذا جاء لنا رواية من طريق أتى بها راو ضعيف يخالف بها من هم ثقات، فحديثه حديث منكر. المخالف له من الثقات ما وصف حديثهم؟ المعروف. فإذا كان هذا حديثا منكرا فالمخالف له حديث معروف. وأما في الشذوذ فأن يخالف الراوي المقبول أو الثقة، ولكن المقبول أشمل أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، أن يخالف الراوي المقبول من هو أوثق منه. فهذا فارق ما بين الشاذ والمنكر. الحديث المنكر: والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج. البرديجي الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي من قرية قرب أذربيجان، ويقال له البردعي أيضا، البرديجي أو البردعي. والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، يعني المنكر هو الفرد إطلاقا من غير قيد مخالفة. فإذا تفرد بالرواية راو فإنه حينئذ عند البرديجي أو البردعي رحمة الله عليه يكون حديثه حديثا منكرا. والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لذا الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. الشيخ من؟ ابن الصلاح. فذكر الشيخ ابن الصلاح أن الشاذ هو المنكر وجعلهما بمعنى يعني شيئا واحدا. والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخضر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحو كل البلح بالتمر الخبر، هذا مثال للمنكر بمعنى الشاذ. ومالك سمى ابن عثمان عمر، سمى عمر ابن عثمان كذلك. والصواب عند الثقات على حسب الرواية المتكاثرة بطرقها عمرو بن عثمان، وعمرو بن عثمان هو أخو عمر بن عثمان. حتى إن مالكا رحمة الله عليه عندما كان يحدث بالحديث الذي يأتي إن شاء الله، كان إذا وصل إلى عمر بن عثمان يشير بيده إلى بيته، وكان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن عمرو بن عثمان ويشير بيده إلى بيت عمر، عن عمر بن عثمان يشير بيده إلى بيت، كأنه يتثبت من الرواية أو يقول لم أهم فيه، لم أهم في هذه الرواية، وإنما أنا أرويها على الصواب. ولكن الذي عند الثقات هو عمر بن عثمان بفتح العين لا بضمها، ليس عمر بن عثمان وإنما عمر بن عثمان. والمنكر الفرد كذا البرديجي، هذا نوع إذا تفرد من لا يحتمل، من لا يحتمل تفرده، يعني يكون في الإسناد راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذا على رأي من لم يشترط في المنكر قيد المخالفة. وأما إذا اشترط قيد المخالفة فشيء آخر، وهذا كما عرفه غير واحد بقولهم هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه، حديث فرد لا يعرف متنه من غير راويه، وكان راويه بعيدا عن درجة الضابط. هل اشترط هنا مخالفة؟ لم يشترط. فهذا هو التعريف الأول، لم يشترط قيد المخالفة، وإنما يعرف الحديث من هذا الطريق وحده ولا يعرف متنه من غير راويه، وراويه بعيد عن الضبط. فالذي انفرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، مع أنه لم يخالفه غيره في روايته لأنه انفرد بها، ومثله لا يقبل تفرده. هذا عند من لم يشترط قيد المخالفة. وأما الأمر الثاني فإن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه اشترط قيد المخالفة، مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. فإذا هذا هو التعريف الذي صار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقول من فرد الضعيف بروايته مخالفا لما رواه الثقة، يعني ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، يعني من فرد بروايته. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، لا يحتمل تفرده. اشترط الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مع ذلك قيدا آخر، وهو هذا الذي مر ذكره من قيد المخالف، لابد أن يخالف ما رواه الثقات. والذي لا يحمل التفرد لا يبلغ في العدالة والضبط من يقبل تفرده. كما مر هنالك فرق بين الحديث المنكر والحديث الشاذ. المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق، إذن روى غير الثقة مخالفا، روى غير الثقة مع قيد المخالفة. المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، يعني نخبة الحافظ ابن حجر، نخبة الفكر. قابله المعروف والذي رآه ترادف المنكر والشاذ نآه، نأى عن الصواب، يعني بعد عن الصواب. من الذي رأى ترادف المنكر والشاذ؟ الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه في معرفة أو في علوم الحديث في المقدمة، هو الذي سوى بين المنكر والشاذ. قابله المعروف، يقابل المنكر المعروف، وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف. فعندنا حديث يخالفه لقيد المخالفة حديث آخر، حديث يحمله ضعيف يخالف به ما رواه الثقات، الذي يرويه الثقات مخالفا لما رواه الضعيف يسمى معروفا، والذي رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقات يسمى حديثا منكرا. الفرق بين الشاذ والمقبول أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. فهما كما ترى يتفقان في اشتراط المخالفة، الشاذ يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، المنكر يخالف فيه الضعيف من هو أولى منه. إذن المخالفة قاسم مشترك بين الحديثين، بين الشاذ والمنكر، ولكن يفترقان في أن الشاذ رواية مقبول وأما المنكر فرواية ضعيف. ولذلك يقول حافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وقد غفل من سوى بينهما، يعني الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه. مثال مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده، ما روى النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والحاكم والخطيب في التاريخ والعقيلي في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات من رواية أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي رحمه الله: هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير، وأبو زكير شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. هذا المثال هو الذي ذكره العراقي نحو كلوا البلح بالتمر الخبر، كلوا البلح بالتمر الخبر. البرديجي كما مر عنده أن المنكر والحديث الذي يتفرد به الراوي ولا يعرف مثله من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه هو ولا من وجه آخر، هو تفرد به مطلقا فأطلق ولم يفصل. المثال الذي ضربه هنا هو للشاذ بمعنى المنكر، لأن أبا ذكير هذا هو شيخ صالح وأخرج له مسلم في المتابعات، فليس ضعفه ضعفا يصل به إلى حد الضعف الواهي، ولا هو مردود بمرة، لقد أخرج له مسلم وإن كان قد أخرج له في المتابعات، فهو حقيقة منحط عن درجة الثقات الأثبات، ولكن هو ليس مردودا بمرة، وإذا فلا يقال إنه ضعيف بالمعنى الذي يقال ويطلق عند إرادة الضعف تصف بها الراوي. فإذا هذا عندما يأتي بهذا الحديث ويقول إن كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير، فقد تفرد به ولم يخالف، تفرد به ولم يخالف، وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. قيد المخالفة، هذا عند الإطلاق من غير قيد المخالفة، عندما يتفرد من لا يحتمل تفرده. وأما إذا ما أتى بالحديث وخالف الثقات وكان المخالف ضعيفا لكي يكون الحديث منكرا وإلا كان شاذا، فمثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن قريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف ضافه وقام بمؤونته دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن هو خالف في الرفع، خالف في رفع الحديث، خالف في رفع الحديث، والصواب الذي رواه الأثبات أنه موقوف لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مثال، مثال للفرض المخالف. ساق لها ابن الصلاح حديث مالك شاهدا وهو شاذ لا منكر. حديث مالك: ومالك سمى ابن عثمان عمر. وهذان مثالان للمنكر بمعنى الشاذ. فأكل البلح بالتمر تفرد به أبو زكير عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، وأبو زكير شيخ صالح ولم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. وساق أيضا رحمة الله عليه حديث مالك وسمى ابن عثمان عمر، ومثل ابن الصلاح بهذا الحديث وفيه نظر، لأن هذا الحديث ليس بمنكر ولا أطلق عليه أحد من العلماء اسم النكار. حديث مالك رحمه الله قد يكون السند منكرا أو شاذا، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك في المتن. قد يكون السند شاذا أو منكرا ولا يلزم من ذلك نكارة ولا شذوذ المتن. الحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. خالف مالك فيه غيره من الثقات في قوله عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان، والثقات رووا الحديث عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد فقال عمر بن عثمان، والذي قاله الثقات عمرو بن عثمان، وهما أخوان، غير أن هذا الحديث من رواية عمرو بن عثمان. لذلك يقول: نحن أكل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، والذي رواه الثقات هو عمرو لا عمر. مالك ثقة لا خلاف على إمامته وجلالته، وخالفه الثقات، فإذا هذا الحديث يكون ماذا؟ يكون حديثا شاذا. ولذلك يقول عراقي: فقلت ماذا؟ قلت فماذا؟ يعني فما الذي جرى؟ لو أن مالك رحمه الله خالفه الثقات في هذا الحديث، فما الذي جرى؟ صار منكرا متنا، أم أن النكار وقعت لمجرد المخالفة هنا؟ فكأن الحافظ ابن حجر لمح هذا الكلام عندما قال: إن الحديث الشاب الذي توفرت فيه شروط القبول وجاءت المخالفة من الثقة لمن هو أوثق منه، ما الذي يجعلنا نقضي عليه بأنه غير صحيح؟ لأن في شروط الصحيح عدم الشذوذ، فإذا جاء الشذوذ خرج من حد الصح. يقول: ما الذي يجعله غير صحيح؟ وكل ما هنالك أنه ثقة توفرت في جميع الشروط من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة، ولكن جاءت الشذوذ ولا علة هنالك، لأن العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر هو السلامة منه. وهنا هذه العلة ظاهرة، فإذا أطلقت العلة على سبيل التجوز والتوسع فهي ليست بعلة حقيقية. فإذا هذا الحديث في جميع الشروط، ومع ذلك تقول هو حديث شاذ، وترد هذا الحديث وتخرجه من قيد الصحيح، فاستشكل رحمة الله عليه. فكأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ولذا الأصل ما ذهب إليه عند الإمام العراقي رحمة الله عليه، قلت فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه، فجاء بمثال آخر رحمة الله عليه. المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. ففرق بين المنكر والشاذ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى أصحاب السنن من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر. قال: وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، ثم ألقاه. قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ. فإذا على ما يقول العلماء رحمة الله عليهم، فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس. إذا أراد الإمام العراقي رحمة الله عليه أن يأتي لنا بمثال لا يكون شاذا ويكون منكرا بحق، فأتى بمثال شاذ أو مثال للشاذ أيضا رحمه الله. فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس، فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة. ولكن النكارة هنا لمطلق المخالفة أم مع قيد الضعف وخلافه؟ لمطلق المخالفة، إنما جعلها هنا لمطلق المخالفة لأنه خالف. مطلق المخالفة يستوي فيها الحديث الشاذ والحديث المنكر، لأنه يجتمعان في المخالفة، ولكن المخالفة في المنكر تكون من الضعيف لمن هو أوثق، وفي الشاذ تكون من الثقة أو من المقبول لمن هو أوثق. فإذا حتى هذا الذي جاء لا يصح أن يكون مثالا على ذلك، على ذلك النحو. الذي يقابل الحديث المنكر هو المعروف، والمعروف ليس من أقسام الأحاديث المردودة، فإذا ذكر فما الداعي إلى ذكره في هذا السياق؟ هو لمجرد المقابل. يعني الحديث المعروف، الحديث المعروف هو الذي يخالف فيه الثقات من حمله ضعيف، فهذا حديث مقبول، فلماذا يذكر في أقسام المردود؟ إنما يذكر الحديث المعروف في أقسام المردود، وهو من أقسام المقبول، لأنه كقسين لما مر ذكره، يعني من الحديث المنكر، وهو اسم مفعول من عرفة، واصطلاحا ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر، أو بتعبير أدق مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر. ليس المنكر بإطلاق، لأن الحديث المنكر ما هو؟ له تعريفان، هو مطلق ما يكون فيه تفرد. فالحديث الفرد كما ذكر البرديجي رحمة الله، الحديث الفرد الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده ولو من غير مخالفة، هو حديث منكر على هذا الإطلاق. فإذا قلت أنت هو الحديث المعروف، يعني الذي يقابل، يقابل ماذا؟ ليست هناك مخالفة حتى تكون مقابلة. إذن المعروف هو ما يقابل الحديث المنكر على تعريف الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر هو الذي اشترط قيد المخالفة الذي يرويه من لا يحتمل تفرده مع مخالفته لمن هو أوثق منه. فهذا الشرط الذي ذكره الحافظ ابن حجر وهو قيد المخالفة هو الذي يصح أن يكون قسيما له الحديث المعروف، إن يأتي راو ضعيف لا يحتمل تفرده يخالف من هو أوثق، يخالف رواية من هو أوثق، رواية من هو أوثق تخالف هذا الذي رواه الضعيف، هذه الرواية التي رواها من هو أوثق معروفة حديثه، أي هذا الثقة الذي يخالفه الضعيف، رواية الثقة هي الحديث المعروف، وأما ما يخالف هذه الرواية مما حمله الضعيف الذي لا يحتمل تفرده فهو الحديث المنكر. ولكن على أي تعريفين؟ على تعريف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. في المثال الذي مر في نوع المنكر من ذلك الذي قال فيه أبو حاتم ما قاله من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. هذا حديث منكر، لأن غيره من الثقات، غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. فالذي خالف هذا الحديث الذي معنا هو حديث معروف، وهذا الذي معنى حديث منكر، وهو منكر على أي تعريفين؟ على تعريف الحافظ ابن حجر أن يروي من لا يحتمل تفرده، من لا يحتمل تفرده يروي مع مخالفة من هو أوثق، وأما إذا روى من غير قيد مخالفة مطلق التفرد مطلق التفرد فهو القول الأول وهو ما صار إليه البرديجي كما قال الحافظ العراقي والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق فأي فرد عنده يسمى منكر. هذه الاصطلاحات التي يصير إليها العلماء رحمة الله عليهم مما ينبغي أن تراعى، لأن قد ترى في كلام المتقدمين وصف الحديث بالنكارة لا لشيء إلا لمجرد التفرد من غير مخالف، وتقضي عليه أنت بالضعف مباشرة من غير فحص وبحث لمجرد أنه قيل فيه أنه حديث منكر، ويكون في مصطلح العالم الذي ذكر ذلك أنه يحمل هذا الإطلاق على مطلق التفرد، أن الراوي قد تفرد بالحديث، فمطلق التفرد عنده من غير تفصيل يسميه نكارة، ويصف الحديث الذي تفرد بروايته راوي بالحديث المنكر. فأما أنت فإذا ما نظرت في مصطلحات العلماء فينبغي أن تميز بين المتقدمين والمتأخرين منهم، وتراعي اصطلاحات كل في كل حين وحال، لأن هذه الاصطلاحات قد تتداخل أحيانا، يعني لا يخفى عليك أن الطالب المبتدئ الذي يريد أن يتعلم العلم الشرعي الصحيح عندما ينظر في كلام المحدثين فيقول أخرجه الشيخان وقال الشيخان كذا، ثم ينظر في كتب السيرة والتواريخ فيقول وفعل الشيخان كذا، ثم ينظر في كتب الشافعية فيقول وقال به الشيخان، يعني النووية والرافعي مثلا أو الرافعية وابن الرفع، فهما شيخان في مصطلح الشافعية عند ذكر ذلك في كتبهم الفقهية. فإذا كان طالب العلم يخبط تحاطب إليه وينظر في كتاب من كتب التاريخ المتأخرة ربما كتب في العصر الحديث يقول وكان الشيخان وفعل الشيخان، وهو في ذهنه لأنه يظن أنه إذا لم يكن عالما بعلم الحديث وحده، وهذه آفة من الآفات التي تلحق بكثير من طلاب العلم في هذا الزمان، الكل يريد أن يكون محدث، فأين الفقهاء أين المؤرخون وأين الأصوليون وأين اللغويون وأين أصحاب علم الآلات، ثم لا يحصلون من علم الحديث شيئا، لأن علم الحديث نضج واحترق كما يقولون، نضج واحترق، فمن لم يأنس من نفسه ملك في هذا العلم فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. وكما صنع الرجل مع الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه الرحمة، أراد أن يتعلم علم العروض فجاء إلى الخليل بن أحمد وظل عنده مدة فلا يستطيع أن يقطع بيتا واحد ولا أن يعرف تفعيلة واحد، فلما مل منه الخليل بن أحمد وكان حييا، الخليل بن أحمد هذا أمة واحدة رحمة الله عليه في حياته وفي علمه وفي فقهه وفهمه، خليل بن أحمد الفراهيدي كان تلامذته يأكلون بعلمه الدنيا وهو يبل الكسر اليابسات في ماء دلة يتبلغ بها، في خص هنالك صنعه لنفسه على الشاطئ، وتلامذته يأكلون بعلمه الدنيا، يدخل الواحد منهم على الخليفة من الخلفاء أو على الوالي من الولاة فيشتهر عنده يصير مؤدبا لبنيه وأبنائه أو يوليه في منصب من المناصب وغير ذلك، صار تلامذته يأكلون بعلمه الدنيا، وأما هو فكان لا يجد إداما ولا ملحا وإنما يأخذ بضع كسر يابسات يغمسها في ماء النهر ثم يتبلغ بها ويحيى هنالك في قص كان صنعه لنفسه على الشاطئ رحمة الله عليه. خليل بن أحمد لما جاء هذا الرجل وأقام عنده يريد أن يتعلم علم العروض، فلما لم يره مفلحا دخل عليه يوما فقال يا أخي قطع لنا هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، ففطن الرجل فمضى. فإذا ينبغي علينا أن نحصل أمثال هذه الأشياء وندخل على كل علم من بابه، ونلتفت إلى هذا الذي بدأنا به هذا الكلام، نسأل الله أن يجعل فيه أثرا طيبا برحمته التي وسعت كل شيء، خارطة كل علم، فلتكن منك على ذكر أبدا، تقسيم الهيكلية في إطار عام، تقسيمة العلم في إطار عام، ولا تحسبن هذا قد أتينا به من كيسنا، وإنما هو صنيع علمائنا. كيف؟ لا ترى عالما من العلماء المتقدمين يصنف مصنفا إلا ووضع في بدايته خطة بحثه، يقول: وهذا الكتاب جعلته في ثلاثة أبواب، الباب الأول كذا، وجعلته في جملة فصول، الفصل الأول جعلته في عدة مطالب مثلا. إذن أعطاك تلك الخريطة أو الخارطة التي تسير على ضوئها، وأعطاك مفاتيحها. فإذا لم تحط علما بهذا جملة فلا يمكن بحال من الأحوال أن تحصل العلم على حقيقة شيء آخر. أنه كان من طرائق علمائنا في تعليم العلم وفي تلقيه أيضا أنهم يعرضون العلم ثلاث عرضات، فيبدأون كما ذكر ذلك ابن خلدون في المقدمة، يبدأون بمختصر غير مخل. فإذا ما تربت في المتلقي الملكة، ملكة غضة طرية، ولكن أصبح من كثرة الممارسة وكثرة السماع كما كان يصنع علماء الحرم رحم الله تبارك وتعالى من مات منهم وبارك الله رب العالمين في عمر الأحياء، أنه كان يجلس رحمه الله ليعلم، فإذا ما أراد أن يأخذ في الدرس الجديد ربما أعاد إجمالا كل ما سبق ذكره، ولم يكن يكتفي بذلك بل كان يسأل: قل يا فلان، قم يا فلان، قم يا أخي، أقعد يا أخي، من أجل أن تتربى الملكة الجزئية. فإذا تربت الملكة الجزئية عاد فكر على العلم كرة أخرى في متوسط. ولذلك تجد حتى الغزالي عفى الله عنه، الإمام أبو حامد الغزالي، له في الفقه ثلاثة كتب: وجيز ووسيط ومبسوط. وجيز، وسيط، مبسوط. فهذا يبدأ به مع المبتدئين ثم يرتقي بهم شيئا، فإذا ما صاروا متمكنين في الملكة جاء لهم بهذا المبسوط، فلم يدع شاردة ولا واردة في العلم إلا قيدها وذكرها، وحينئذ يتحصل طالب العلم على الملكة. نريد أن نجتهد في هذا، فإن الله تبارك وتعالى من قدرته وإرادته وحكمته أنه يحيي الأمة بواحد. لا تدري، تقول العلماء أن الله تبارك وتعالى أنقذ وأحيا هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ربما أقام الله أمر الأمة بواحد، برجل واحد، فعسى أن تكون وما ذلك على الله بعزيز. ولكن اجتهد وأتي البيوت من أبوابها كما أمر الله جل وعلا. وهذه العلوم الشرعية أمانة وميراث وذخيرة وتراث، فعلى كل أن يأخذ منها على قدر نهمته، وعصى الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ييسر لنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. الخوارج لم يثبت عنهم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيخ الطحان ذكرهم هنا، فلما ذكرهم أين؟ في الوضعين؟
في انتصار المجلس.
لا، لم يكونوا يكذبون، لعل هذا على سبيل التجوز أو الوهم، ولكن الذي حققه المحققون كشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أنه لم يثبت على الخوارج كذب أبدا. وحتى الرواية التي وردت عن شيخ منهم تاب، عن شيخ منهم تاب في رواية ابن لهيعة، هذه الرواية عندما حققها العلماء لم يجد لها أثر، فلعلها عن شيخ من الروافض تاب. وأما الخوارج من أصول مذهبهم أيضا، كيف يدعون إلى مذهبهم بالكذب، ومذهبهم أن من كذب فهو كافر، لم يكذب على الرسول. عند الخوارج أن من كذب في كلامه العادي، من كذب على الناس فهو كافر، لأنهم يكفرون بالكبير. فكيف يكون عند هؤلاء الذين هذا من أصولهم، كيف يكون عندهم استباحة واستحلال الكذب على رسول الله؟ هذا تناقض فظيع. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال إن هذا لم يثبت عنهم أبدا، بل هم أصدق الناس لهجة. حتى إنه من أجل أن يوطئ لهذا الحكم، حتى لا يظن أحد من الناس أن الشيخ كان يعني غير واعي لما يقول عليه الرحمة، قال: ومعلوم شدة بغض أهل السنة للخوارج، وروايتهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقهم، وأن من قتلهم فله كذا وكذا، وأن من قتلوه فهو كذا وكذا. بعد أن ذكر هذا كله لكي يأخذ الذي يسمع أو يقرأ معرفة حقيقية من أن الشيخ يعني ما يقول، يقول هؤلاء الخوارج مع أننا نفعل بهم كده. ولكن تعلمون أن أهل السنة أشد الناس إنصافا، لقد جربناهم فلم نجرب عن فلم نجد عندهم كذبا قط. فهؤلاء الخوارج وإن كانوا عندهم فساد في النحلة وخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتكفير للمسلمين بل تكفير لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم طامات يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويقول إن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن من قتلوه فهو خير قتيل تحت أديم السماء. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما كثيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في هؤلاء الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أو لأقتلنهم قتل عاد وإرم، صلى الله عليه وسلم. مع كل هذا الذي مر وأشار إليه الشيخ وذكر بعضه، قال رحمه الله: ولكن تعلمون أن أهل السنة أشد الناس إنصافا، قد جربناهم أو جربهم العلماء فلم يجدوهم يكذبون، لم يجدوهم يكذبون. فهذا ما يقال في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.